التعبير فيتعامل معه كفكر مجرد ويشجب كل التجسيدات الحسية في مجال العبادة، وهذا الاتجاه لا تقره الشريعة الإسلامية رغم اهتمامها بالجوانب الفكرية، حتى جاء في الحديث تفكير ساعة أفضل من عبادة سنة. والاتجاه الآخر يفرط في الجانب الحسي ويحول الشعار إلى مدلول والإشارة إلى واقع، وبهذا ينغمس الإنسان العابد بشكل وآخر في الشرك والوثنية. وقد شجب الإسلام هذا الاتجاه لأنه أدان الوثنية بكل أشكالها وحطم الأصنام وقضى على الآلهة المصطنعة ورفض أن يتخذ من أي شيء محدود رمزا للمطلق الحق سبحانه وتعالى وتجسيدا له، ولكنه ميز بعمق بين مفهوم الصنم الذي حطمه ومفهوم القبلة التي جاء بها، وهو مفهوم لا يعني إلا أن نقطة مكانية معينة أسبغ عليها تشريف الرباني فربطت الصلاة بها إشباعا للجانب الحسي من الإنسان العابد. ويعتقد السيد الشهيد الصدر قدس سره أن الوثنية ليست في الحقيقة إلا محاولة منحرفة لإشباع هذا الجانب، استطاعت الشريعة أن تصحح هذا الانحراف وتقدم الأسلوب السوي في التوفيق بين عبادة الله بوصفها تعاملا مع المطلق الذي لا حد له ولا تمثيل، وبين حاجة الإنسان المؤلف من حس وعقل إلى أن يعبد الله بحسه وعقله معا. هذا الكلام الرائع والجميل يكشف لنا عن أبعاد وجود القبلة في التشريعات الإسلامية وفي الشرائع السماوية، فإن كل الشرائع السماوية السابقة كان الناس يتوجهون إلى قبلة معينة ويعبدون الله سبحانه وتعالى. فنرى اليهود تتجه إلى بيت المقدس، ونرى النصارى كذلك تتجه إلى قبلة خاصة وهي المشرق، ويقال أنه كانت بيت المقدس كان قبلة النصارى، ولكن بعد ذلك توجهوا إلى مشرق الشمس فاعتبروا أن مشرق الشمس هي القبلة، وكذلك المسلمون فقد كانت القبلة الأولى عندما كانوا في مكة، وأشهر عديدة بعد الهجرة في المدينة كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس باعتبار أن هذا البيت شرفه الله وكرمه الله ويمثل الوحي الإلهي والرسالات السماوية التي نزلت في تلك البقعة الطاهرة. وكذلك بعد ذلك توجه المسلمون إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة. هذه الحاجة النفسية الثابتة، ولهذا كانت كل أمة لها قبلة تتجه إليها حتى يمتزج الجانب الحسي بالجانب العقلي الفكري المجرد، وبذلك تتحقق الأهداف الكبرى في العبادة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خوف أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك ذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات أما بعد فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
إذاعة طهران تقدم.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعقائدية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نستطلع رأي الإمام حول المجتمع والأمة ومهمة الإنسان في هذا المجال. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزنا المستمعين، أول ما يسترع الانتباه في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المجتمع والأمة هو التنبه الدقيق والناقد في الوقت نفسه من جانب الإمام لطريقة التعامل مع المجتمعات البشرية التي أنتجتها الحضارة الغربية المعاصرة، والتي تنظر إلى المجتمع البشري بما هو مصنع كبير يدار بنفس المنهجية التي تدار بها المصانع. وهذه النظرة تخالف نظرة الدين والشرع وما يقدمه من قيمة وأهمية للمجتمع. فهذه المنهجية والحضارة الغربية تجرد الوجود الاجتماعي للإنسان من طبيعته الأصلية وحقيقته الذاتية، فالحضارة الغربية ترفض الاختلاف بين إدارة المجتمع وإدارة المصنع لاختلافهما في الطبيعة الذاتية، والافتراق الإنسان كشخصية مفردة والمجتمع عن المصنع في حقيقتهما الوجودية. أيها الأخوة والأخوات، الإمام رضوان الله تعالى عليه يقدم تصوراته النقدية عن هذه المنهجية في التعامل مع المجتمع، باعتبار أن عالم اليوم الذي يقال عنه إنه عالم الصناعة يريد القادة والمفكرون أن يديروا المجتمع البشري فيه كما يديرون أحد المصانع الكبرى، في الوقت الذي تتشكل المجتمعات من الناس التي تحمل بعدا معنويا وروحا عرفانية. فالإسلام إلى جنب مقرراته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يستهدف تربية الإنسان على أساس الإيمان بالله تعالى، وهو حينما يسعى لهداية المجتمع إلى هذا الحد والبعد فإنه يسعى أكثر من غيره لتوجيه الإنسان إلى التعالي والسمو والحصول على سعادته. أعزائنا المستمعين، هكذا ينطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في تأكيده ضرورة صبغة المجتمع الإنساني بصبغة إيمانية قائمة على الاعتقاد بالله عز وجل والتسليم إليه، وذلك من اعتقاده الجازم بارتباط كل مشاكل وأزمات الإنسان الدينية والدنيوية بافتقاد الإنسان للبعد الأخلاقي في حياته وممارساته. ولذا فقد اعتقد الإمام بقوة أنه إذا دخل الإيمان بالله والعمل له في النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبقية شؤون الحياة البشرية، فإن أعقد مسائل عالم اليوم يمكن حلها بكل يسر وسهولة. ومشكلة العالم اليوم بصورة عامة أنه وصل إلى طريق مسدود، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يذعن إلى منهج الأنبياء في الهداية، مع أنه لن يجد مناصا في نهاية المطاف من التسليم بذلك. باعتقادنا أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في تقويمه للوضعية الراهنة للعالم المعاصر وطبيعة المآل الذي سيؤول إليه هذا العالم في نهاية الأمر، يحكي ويستعيد تلك الثقة الكبيرة المطلقة التي يفصح عنها الذكر الحكيم في موقفه العام من مسعى الكافرين والمتمردين على إرادة الله تعالى، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك أنه ليس أمام الإنسان مهما ابتعد عن الخالق وتنكر له من نهاية ينتهي إليها سوى الله ذاته، إذ هو الغاية التي لا بد أن ينتهي إليها كل سعي الإنسان وتتوقف عندها جميع حركاته. أيها الأخوة والأخوات، لو أردنا أن نتفحص رأي وخطاب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه الأمة، فإننا سنجد أن أهم ما يميز هذا الخطاب والتوجه هو الثقة الكبيرة التي يبديها الإمام بالأمة في شتى الظروف ومختلف المواقف، حتى إنك تشعر بالمديونية العظمى التي لا يتردد صاحب هذا التوجه في الاعتراف بها للأمة، لأنها هي التي ينبغي أن يعترف لها بالفضل في كل ما تحقق من إنجازات. وحينما يفكر الإمام بالأمة فإنه يجعل كل ما لدينا هو من الأمة المتمسكة بالله تبارك وتعالى منهجا لها في حياتها لتكون مصداقا حقيقيا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم. وهذا ما جعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يستعيد فيما وجهه من خطاب إلى الأمة التي تحرك في داخلها نفس ذلك الخطاب القرآني الذي وجهه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى من خاطبهم في دعوته ورسالته، فأكد الإمام الخميني أن الموعظة واحدة، وهي أن تقوموا لله، فلتقوموا وليكن القيام والنهضة لله أيضا إذا ما أرادت الأمة أن يكون قيامها مثمرا ومؤثرا. وهذا ما يعيد إلى الذاكرة ذلك الخطاب الإلهي الذي يطلقه الله عز وجل شأنه على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، في موقف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من الأمة ودورها في الشأن السياسي والديني العام، نلمح أن الإمام الخميني يقدم تصورا يختلف فيه عن سائر التوجهات التي تعكس وجهة نظرها على أنها نظرة حقيقية، حيث استبعدت آراء الإمام في مرحلة سابقة مسألة اختيار وتحديد طبيعة النظام الحاكم، على أساس أن تحديد هذا النظام هو قضية لا ترتبط بإرادة وآراء البشر، وإنما هي مسألة تتعلق بالإرادة الإلهية التي من شأنها أن تحدد طبيعة نظام الحكم وخصوصيات القائمين عليه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام، فهو به عرش الظلام. حي الإمام، حي الإمام، بالحق ثار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب المسلمين، من خطبة صلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. إن حديثنا وقضيتنا اليوم هي قضية فلسطين من الناحية الإسلامية، على أنها قضية أساسية وفريضة واجبة بالنسبة لكل المسلمين، ونحن منهم. وقد صرح جميع علماء الشيعة والسنة الماضين أنه إذا احتل أعداء الإسلام جزءا من الوطن الإسلامي، فمن واجب الجميع أن يدافعوا عنه لاستعادة الأراضي المغتصبة، ولكل واجبه حيال قضية فلسطين كيفما استطاع. أولا، يجب عليه من الناحية الإسلامية، فالأرض أرض إسلامية قد احتلها أعداء الإسلام ولا بد من استعادتها. ثانيا، هناك 8 ملايين مسلم، بعضهم مشردون وبعضهم الآخر في الأراضي المحتلة، وضعهم أسوأ من المشردين، لا يجرؤون على التنقل بصورة طبيعية، ولا يسمح لهم بإبداء آرائهم، ولا أن يكون لهم ممثل في إدارة بلادهم، وفي أحيان كثيرة يمنعون من أداء صلاتهم. وقد هددوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين وأحرقوه قبل سنوات، ثم راحوا ينقبون في مكانه ويفعلون أفعالا غير سليمة، ويريدون أساسا إخراج المسجد الأقصى قبلة المسلمين عن شكله الإسلامي، وهذا ما يحمل المسؤولية على عاتق المسلم، ولا يتأتى لأي مسلم أن يتقاعس عن أداء هذا الواجب، ولا بد من العمل بالتكليف كل بمقدار وسعه. العلاج بيد المسلمين. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991: إن علاج هذا الخطر بيد المسلمين حقيقة، حيث يتسنى لهم عبر مساعدتهم الحقيقية للمجاهدين المسلمين أن يمنحوا لنهضتهم الداخلية في فلسطين مزيدا من القوة والحسم، ويتأتى لهم كذلك الحؤول دون تفاوض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني تبعا لما ترمي إليه وتفرضه أمريكا. وما قام به المسلمون الأبطال في لبنان من أعمال تضحية ورجولة أدت إلى ضعف الصهاينة المتغطرسين ووهنهم لمرات عدة، شاهد صدق على أن الشعوب والشباب المؤمنين قادرون على القيام بالكثير من الأعمال الجبارة. واجب المسلمين دعم وتجهيز المجاهدين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1990: هذا هو واجبنا وواجب جميع البلدان الإسلامية، فإن قضية فلسطين لا تختص بالعرب والمجاورين لفلسطين، بل على كل المسلمين في العالم وفي أي بقعة من أرجاء المعمورة أن يشعروا بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وإن من يحارب الدولة الصهيونية الغاصبة من الداخل أو الخارج حقيقة لا أدعياء التحرر الذين وضعوا أيديهم في يد أمريكا وأعداء الإسلام، يجب على شعبنا وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات المسلمة الأخرى مساعدته بالمال والسلاح والإعلام، ويتحتم اليوم دعمهم مهما أمكن. وبما أننا لسنا من مجاوري فلسطين ولا يمكننا مقاتلة المحتل وجها لوجه، والآخرون الذين لا يقدرون على ذلك لعدم جوارهم أو لأي سبب آخر، يجب عليهم تجهيز المجاهدين، وهو واجب شرعي ومحتوم على جميع المسلمين، وما لم يتحقق العمل بهذا الواجب لا يتم حل القضية الفلسطينية، وإن عمل به فسيهزم الصهاينة وحماتهم لا محالة. ليعلم الرأي العام في العالم الإسلامي أن أمريكا والدول المستكبرة ليس بمقدورها أن تتدخل في قضايا بلادنا من منطلق الحرص والنصح والوساطة، فإن موقفهم هو موقف العداء ودعم الظالم والمعتدي، وإن واجبنا لا ينقضي أمده، بل هو واجب باق على عاتق الجميع، فلا بد من تجهيز الشعب الفلسطيني المسلم ودعمه والتعاطف معه ليستطيع مواصلة جهاده الباسل. وأقول لكم إن الشعب الفلسطيني اليوم قد أثبت عبر مقاومته وصموده وشجاعته وجهده الحميد أن الدم يستطيع الثبات أمام السيف، وسيثبت إن شاء الله أن الدم ينتصر على السيف. ينبغي عدم الغفلة أبدا عن الأخطار الناجمة عن وجود الكيان الصهيوني، ولذلك يجب أن تتوفر المقاومة على جميع الأدوات اللازمة لمواصلة مهامها، وفي هذا المسار من واجب كل الشعوب والحكومات في المنطقة وجميع طلاب الحرية في العالم تأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب المقاوم، فالأرضية الأساسية للمقاومة هي صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي ربى بنفسه أبناءه الغيار المقاومين. تأمين احتياجات شعب فلسطين والمقاومة الفلسطينية واجب مهم وحيوي ينبغي للجميع العمل به. تقف القضية الفلسطينية اليوم في رأس القضايا السياسية للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، والدفاع عن فلسطين وتحريرها وإنقاذ الشعب الفلسطيني والجهاد والعمل في سبيل ذلك واجب على عاتق الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
وأحب المأذنة نادي وأحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني أحب باسمه سميني
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الخميني قدس سره الشريف إضافة إلى تعمقه في الفلسفة والعرفان والتفسير والأخلاف وعلم الكلام الإسلامي، مجتهدا بارزا في الفقه والأصول على أعلى المستويات أكثر من 30 عاما. ونجد الآن فضلا عن الكتب الفقهية والأصولية التي ألفها سماحته العشرات من تقريرات دروسه التي كتبها طلابه. ومن السمات التي امتازت بها مدرسة الإمام الفقهية أنه كان يؤمن بأصالة خاصة للفقه والأصول، وكان يتحاشى خلط الاستنتاجات الكلامية والفلسفية والعرفانية مع الأحكام الفقهية في مرحلة استنباط الأحكام.
كان سماحته يرى بأن حركة الفقه والأصول من مستلزمات الرؤية الجهادية، وإن لعنصري الزمان والمكان دورا حيويا هاما في الاجتهاد، وأن عدم أخذهما بنظر الاعتبار يقود إلى العجز عن درك المسائل المستحدثة والحاجات المعاصرة، ويحول دون تقديم الأجوبة المناسبة لها. وفي الوقت نفسه، مستمعينا الكرام، كان سماحة الإمام يعتقد بأن حركية الفقه ليس بمعنى تزلزل أسلوب الاستنباط والاجتهاد المتعارف.
أحبة الإيمان، يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف إن الحكومة بنظر المجتهد الحقيقي هي تعبير عن الفلسفة العملية للفقه في مختلف زوايا الحياة البشرية. الحكومة ترجمة عملية للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، فالفقه نظرية واقعية وكاملة لإدارة حياة الإنسان من المهد إلى اللحد. وعلى أساس هذه النظرة طرح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه آراءه المتمثلة في إقامة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه في زمن الغيبة، وجهد من أجل تحقيقها سنوات طوال.
أيها الإخوة والأخوات، الإمام الراحل يعد أول فقيه نجح بعد قرون من تشكيل الحكومة الدينية المبنية على أساس قيادة المجتهد الجامع للشروط، التي من جملتها التهذيب وصيانة النفس والتدبير والقدرة على إدارة المجتمع والشجاعة والعدالة والخبرة والاجتهاد في الأحكام الإلهية. يقول سماحته: الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس.
أيها المستمعون الأعزاء، في عقيدة الإمام الخميني إن الحكومة الإسلامية تجد الأكثرية فيها مشروعيتها على أساس الحق، وتبعا لذلك فإن وجوب إعمال الولاية منوط بتوافر شروطها التي من جملتها قبول الرأي العام الذي يتجلى بالانتخاب المباشر المتعارف أو عن طريق اختيار الخبراء وهم منتخبو الشعب.
مستمعينا الكرام، وعلى هذا الأساس فإن من الطبيعي أن تكون العلاقة بين القائد والحكومة الإسلامية من جهة والجماهير من جهة أخرى علاقة عميقة واعتقادية. ولهذا كانت الحكومة التي أقامها الإمام الخميني وقادها من أكثر الحكومات جماهيرية وشعبية، ففي هذه الحكومة لا تنتهي مسؤولية الجماهير بعد أداء دورها في تعيين القائد وإجراء الانتخابات، بل إن حضورها في ميدان إدارة المجتمع الإسلامي والمساهمة في النظام الإسلامي يضمن لها تكليفا شرعيا.
فمن وجهة نظر سماحة الإمام أن الحكومة الإسلامية إنما تستند إلى العلاقة والثقة المتبادلة بين الجماهير والقائد الصالح، لذا يقول سماحته: إذا مارس الفقيه نوعا من الاستبداد في أمر ما يسقط عنه مقام الولاية. ويقول أيضا: إن القائد والقيادة ليست بالأمور المهمة للفرد في حد ذاتها في الأديان السماوية وفي الإسلام العظيم، حتى لا تدفع الإنسان لا سمح الله إلى الغرور والعجب.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من هذا المنطلق كان الإمام يقول: إن ينعتوني بخادم الشعب أفضل من أن ينادوني بالقائد. فالمسألة ليست مسألة قيادة، المهم هو الخدمة، لقد كلفنا الإسلام بالخدمة. ويقول أيضا سماحته: إني أخ لأبناء الشعب الإيراني وأعتبر نفسي خادما وجنديا لهم. شيء واحد يحكم في الإسلام وهو القانون. في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان القانون هو الحاكم، وكان النبي صلى الله عليه وآله منفذ القانون.
نعم مستمع الكريم، يقول الإمام الخميني مخاطبا الحكومات التي ترى الحكم لها وحدها وأنها أفضل من الجماهير: الحكومات أقلية ينبغي أن تكون في خدمة شعوبها، وأن هؤلاء لا يعون أنه ينبغي للحكومة أن تكون خادمة للشعب لا حاكما عليه. إن وعي الجماهير ومشاركتها في نشاطات حكومتها المنتخبة والإشراف عليها والانسجام معها يعد بحد ذاته أكبر ضمانة لحفظ الأمن في المجتمع.
نعم مستمعينا الكرام، إن الفارق واضح بين هذه النظريات التي ترى بأن الدولة والحكومة لا تعرف المصداقية إلا من خلال القوة ووسائلها وأساليبها، ومن هنا نرى أيضا أن أهم ركن للأمن الاجتماعي إنما يكمن في هذه القدرة.
ختاما مستمع الكريم في هذه الحلقة، يقول الإمام: إن أي قوة مهما عظمت معرضة للسقوط إذا ما حرمت من الدعم الشعبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم
وهذا صوتكم على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22 01 36 84
ومكرر 2